سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. يقول ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم: فأقم وجهك للدين حنيفا. حنيفا فطرة الناس، فطرة الله الذي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة، هذه الآية المحكمة، هذه الآية العظيمة، يأمر محمدا أولا عليه الصلاة والسلام، ويأمرنا من خلال شخص محمد عليه الصلاة والسلام، يأمرنا بأن نقيم وجوهنا، أن نتعبد الله سبحانه وتعالى، أن نخضع لله سبحانه وتعالى بطريقة مستقيمة صحيحة لا عوج فيها ولا انحراف فيها. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن هذا الدين الحنيف مبني على الفطرة، مبنية التي فطر الناس عليها. إذن هناك فطرة، هناك خلقة، الله خلقنا، الله تعبدنا، الله خلق هذا الكون، الله فطر هذا الكون سبحانه وتعالى، وخلقنا بنفسية معينة، بعقلية معينة، بخلقة معينة. هذه الخلقة الله سبحانه وتعالى يعرف حاجاتها، يعرف متطلباتها، يعرف ما الذي تحتاجه. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، إن هذه الفطرة لا تبديل لها، لا تغيير لها، لأنها ثابتة من الله سبحانه وتعالى. لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. إنك إذا اتبعت أوامر الله، نواهي الله سبحانه وتعالى، فإنك تكون قد اتبعت دينا قويما صحيحا سليما صوابا في كل أجزائه وفي كل تفصيلاته، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المصيبة العظمى، المصيبة الكبيرة، أن أكثر الناس في مواقع العلم وفي مواقع التشريع وفي مواقع رسم الأمور، لكنهم يخطئون نتيجة ذلك. فإن أكثر الناس لا يعلمون أن خطأهم أكثر من صوابهم، وأن جهلهم أكثر من علمهم. إذن أيها الإخوة الكرام، هذه الآية العظيمة ترسم لنا حقيقة من حقائق الدين، مبني عليها هذا الدين العظيم، مبني عليها هذا الإسلام العظيم، سر من أسرار انتصار هذا الإسلام العظيم. هذه الحقيقة هي أن هذا الدين هو دين الفطرة، دين الخلقة التي خلق الله الناس عليها. إذن هذا الدين دين عظيم، دين مستمر، دين استمر 14 قرنا، قائم على رأس هذه البشرية، على قيادة هذه البشرية، استمر هذه الفترة الطويلة التي لم تستمر فيها أي عقيدة، أي نظام، أي دين لم يستمر، لأن تلك الأديان المنحرفة وتلك العقائد المنحرفة إنما قامت على جهل، لم تقم على الفطرة. والدين الإسلامي استمر 14 قرنا يقود الناس، يقود البشرية من خير إلى خير ومن نور إلى نور، لأنه يقوم على الفطرة التي خلق الله الإنسان عليها، لأنه من الله العليم الخبير الحكيم سبحانه وتعالى، الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الإنسان، يعلم جبلة هذا الإنسان، يعلم طبيعة هذا الإنسان، لذلك أعطاه دينا يناسب هذه الجبلة، يناسب هذه الفطرة، يناسب هذه الطبيعة، يلبي حاجاتها. لا يمكن أن يصطدم بحال من الأحوال مع أي جزئية من جزئيات الإنسان، ولا أي فطرة من فطر الإنسان، ولا أي حقيقة من حقائق الإنسان التي قام عليها. إذن هذا هو السر العظيم الذي ينبني عليه هذا الدين أيها الإخوة الكرام، إن هذا الدين من الله سبحانه وتعالى، لذلك كان مناسبا للفطرة. إن هذا الدين من الله العليم الخبير، لذلك كان مناسبا لهذا الإنسان. إن هذا الدين من الله اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، لذلك استمر 14 قرنا، في حين أن الأنظمة الأخرى والعقائد الأخرى، الدين من الله سبحانه وتعالى، لذلك كان مناسبا للفطرة، كان مناسبا للخلقة، كان مناسبا لكل ما يحتاجه الإنسان. لذلك وقفتي معكم أيها الإخوة الكرام في هذه الخطبة عند هذه الحقيقة، ما هي المجالات التي ناسب فيها الإسلام فطرة الإنسان، خلقة الإنسان، جبلة الإنسان، في حين أنها الأنظمة الأخرى والعقائد الأخرى والديانات الأخرى البشرية المنحرفة خالفت جبلة الإنسان، خالفت فطرة الإنسان، لذلك أتعبت الإنسان وتعبت مع هذا الإنسان، أشقت هذا الإنسان وشقي معها الإنسان، لذلك انهارت في نهاية الأمر. إذن حديثي أيها الإخوة إليكم عن الفطرة التي جاء الإسلام مناسبا لها، والفطرة التي ناسبت الإسلام، ما هي بعض المجالات التي انحرفت. أيها الإخوة الكرام، أكبر حقيقة بني عليها الإسلام، بني عليه الإنسان عفوا، أكبر حقيقة بني عليه الإنسان، تعيش في قلب الإنسان، في عقل الإنسان، في جبلة الإنسان، هي عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، هي عبادة الله أكبر حقيقة. صحيح أنت تحتاج إلى طعام، إلى شراب، إلى تملك، لكنك تحتاج إلى عبادة رب، رب عظيم قدير، هذه أكبر حقيقة يقوم عليها الإنسان. الإنسان يعرف ربه، مفطور على عبادة ربه، مفطور على تعظيم الله، على الخضوع لله، على الخوف من الله سبحانه وتعالى، هذه أعظم حقيقة يقوم عليها الإنسان. لذلك ربنا يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الآية المحكمة، هذه الآية الصريحة، أنه سبحانه وتعالى في ظهور آبائنا، في ظهر آدم عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى أخذنا جميعا ونحن في عالم الذر، ونحن هباء منذورا. ربنا سبحانه وتعالى أخذنا وأشهدنا أنني أنا ربكم، اعرفوا أنني ربكم، اعلموا أنني ربكم، وشهدنا على ذلك، شهدنا على أنفسنا، حتى لا نقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن ربنا سبحانه وتعالى أشهدنا على ذاته أنه هو رب لنا سبحانه وتعالى، قيوم، حكيم، خبير، جبار، منتقم سبحانه وتعالى، ونحن شهدنا بنفس الوقت أنك أنت يا رب، أنت ربنا، أنت إلهنا، أنت ملكنا. هذا ما حدث في عالم الذر وقبل أن نخلق بشرا سويا، هذا ما حدث بصورة، بكيفية نجهلها. لذلك تجد أن أعظم حقيقة، أكبر حقيقة يقوم عليها الإنسان، يدور حولها الإنسان، هو عبادته لربه، اجتهاده في عبادته ربه، تعظيمه لربه سبحانه وتعالى، خوف مجبول عليها الإنسان. لذلك جاء الإسلام بالتوحيد، جاء الإسلام بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، لم يأتي بالعبادة لكي يرهقنا، لكي يتعبنا، إنما جاءت العبادة لكي تلبي حاجة في داخلنا، في ذاتنا، في نفسنا، تلبي الفطرة، تلبي الخلقة التي نحن عليها كما خلقنا الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الأخوة الكرام، عندما ربنا تعبدنا سبحانه وتعالى، قال لنا: صلوا، صوموا، حجوا، زكوا، الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا عنة، لم يكلفنا رهقا، لم يكلفنا شيئا خارجا عن طبيعة ذواتنا. لذلك كانت العبادة من أهم الأمور التي قام الإسلام عليها، وشغلت جزءا عظيما من تعاليم الإسلام ومن تعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا كان موقف العقائد الأخرى والديانات المنحرفة من هذه الحقيقة؟ نجد أن الشيوعية هذه العقيدة الشيوعية قامت على أصل أنه لا إله، ليس هناك إله وليس هناك رب وليس هناك معبود، إنما الإنسان مادة، وأن كل الديانات من صنع البشر ومن تحريف البشر. ماذا كانت النتيجة أيها الإخوة الكرام؟ ماذا كانت النتيجة؟ هل استمرت الشيوعية؟ هذه الشيوعية التي حكمت الناس بالنار والحديد، التي كان لديها حكم جبروتي لم يوجد في أي نظام سابق ولا يمكن أن يكون في أي نظام لاحق، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أيها الإخوة الكرام أن انهارت الشيوعية، أن سقطت الشيوعية وانتصرت الفطرة. البعض يحاول أن يقول إن الشيوعية انهارت لضغط الرأسمالية عليها، للضغوط التي مورست عليها في مختلف المجالات، لاقتصادها الضعيف، لعسكرياتها الضعيفة، اصطدمت مع الفطرة في كثير من الأمور، ومنها عبادة الله سبحانه وتعالى. عندما أنكرت الله أنكرت وجود الله، أنكرت أن هناك ربا، أن هناك إلها. الحقيقة تصادمت مع الفطرة في قضية رئيسية من كيان الإنسان ومن بنيان الإنسان، تصادمت مع هذه الحقيقة، لذلك انهارت الشيوعية وانتصرت الفطرة. أيها الإخوة الكرام، إن الذي انتصر الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، هذه الفطرة لابد من أن تأخذ مجراها، لابد من أن تأخذ أبعادها. كل من يجتهد في أن يصادم الفطرة، يقف في وجه الفطرة، لابد من أنه هو سينهزم وستنتصر الفطرة، لأن هذه الفطرة من خلق الله ومن صبغة الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة أيها الإخوة الكرام. أيضا الشيوعية صادمت الفطرة في أمر آخر. ربنا سبحانه وتعالى يقول: زين والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا في هذه الآية أن الإنسان يحب الذهب، يحب الفضة، يحب الخيل المسومة، يحب السيارات، يحب الطائرات، يحب الزروع، يحب الأشجار، يحب هذه الأمور. هذه فطر الله الإنسان عليها سبحانه وتعالى. عندما إذن الإنسان يحب التملك، يحب أن يتملك، لكن الإسلام ضبط هذا التملك. جاءت الشيوعية لتقول إن الإنسان غير مفطور على التملك، وإن التملك شيء طارئ على كيان الإنسان وعلى خلق الإنسان وعلى جبلة الإنسان، لذلك اجتهدت أن تمنع التملك. لذلك ستالين عندما أراد أن يلغي التملك كلف إلغاء التملك في الاتحاد السوفيتي 15 مليون قتيل ومليونين سجين وثلاثة ملايين رحلوا من بلادهم إلى سيبيريا. وإن التملك الذي في أصل جبلة الإنسان، في أصل خلق الإنسان، هو الذي انتصر. إذن أيها الإخوة الكرام، انتصرت الفطرة وانهزمت الشيوعية لأنها صادمت الفطرة، وكل ما سيصادم الفطرة سينهزم وسينهار. أيضا أمر آخر الإسلام أقره هو توحيد الله. أنت في أصل خلق، في أصل خلقتك، في أصل نشأتك، في أصل كيانك، توحد الله، تعبد ربا واحدا. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد بهيمة جمعاء، هل تحسون من جدعاء؟ ثم الرسول عليه الصلاة والسلام تلا بعد أن ذكر هذا الحديث: فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن هذا الحديث يبين لنا فيما أنت في فطرتك، في خلقتك، تعرف ربا واحدا، توحد الله، تخضع لرب واحد. وإذا جاء طفل من الأطفال وتركته يعيش وحده دون أبوين يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين، فإن هذا الولد سينشأ على التوحيد، سينشأ مثلك، مثل ديانتك، مثل عبادتك، مثل قيامك، مثل توجهك إلى رب واحد سبحانه وتعالى. فإذن الطفل إذا تركته فإنه ينشأ على الفطرة، وعندما ينشأ على الفطرة فإنه سيعبد ربا واحدا يتجه إلى رب واحد. ما الذي يجعل هذا الإنسان ينحرف؟ ما الذي يجعله يشرك بالله، يشرك مع الله عيسى، أو يشرك مع الله عزير، أو يعبد النار أو غيرها من الآلهة؟ الحقيقة الذي يجعل ذلك المجتمع، الناس، وليست فطرته. فإذا الإنسان مفطورا على عباد البر والبحر. عندما يكون في مأساة، عندما يكون في موقف صعب، فإنه يتجه إلى الله وحده سبحانه وتعالى، يتجه إلى الله، يسأله، يدعوه، يستغيثه، يطلب منه سبحانه وتعالى. ربنا يقول في هذا الصدد: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. أنت عندما تكون في ظلمات البر والبحر، مهما عبد، مهما عظم الإنسان، مهما كان منحرفا، مهما كان عاصيا، فإنه يتجه إلى الله: يا رب نجني، يا رب أغثني، يا رب أنقذني مما أنا فيه، من السوء الذي أنا فيه، من المرض الذي أنا فيه، من الكرب الذي أنا فيه. ثم الله سبحانه وتعالى ينجيه، لكنه بعد أن ينجيه يعود إلى شركه وإلى كفره مرة ثانية. إذن هذا يدل على أن التوحيد هو شيء أساسي في فطرة الإنسان، في جبلة الإنسان، في خلق الإنسان. هذا مجال آخر يدل على أن الإنسان على أن فطرة الإنسان هي التي تنتصر، وهي ومهما تلبسها من أشياء. الزواج أيها الإخوة الكرام، ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون مبنيا على الزوجين، مبدأ الزوجية: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إذن هناك ذكر وأنثى، هناك طلع هذه الزوجية الحقيقة منبثة في كل جزئيات الكون، تجدها في عالم النبات، في عالم الطير، في عالم الحيوان، في عالم الإنسان، هناك ذكر وأنثى. لابد من ذكر، لأنه مثل ما قال ربنا: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وعندما خلق سبحانه وتعالى ذكر وأنثى، لم يخلق هذا الأمر عبث، لم يخلقه سدى، لم يخلقه للعب سبحانه وتعالى. تعالى عن اللعب، تعالى عن العبث سبحانه وتعالى، تعالى عن السدى سبحانه وتعالى. إنما خلق الكون على مبدأ الذكر والأنثى. نجد أن بعض الأمم احتقرت الأنثى واستقذرت الزواج، واتجهت، اعتبرت أنك إذا أردت أن تكون متبتلا، أن تكون خالصا لله سبحانه وتعالى، أن تتعبد الله، فعليك بالرهبانية. نجد هذه الرهبانية عند النصارى، عند البوذيين، عند الهندوس، أن المثل الأعلى حتى تكون عابدا لله عليك أن تترهبن وأن تنقطع عن هذه الصلة، عن هذه الصلة مع الأنثى. الحقيقة هذا شيء مخالف للفطرة. ربنا لماذا خلق إذن ذكر وأنثى سبحانه؟ خلق لكي تقوم هناك علاقة بين الذكر والأنثى. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن ربنا سبحانه وتعالى عندما خلق الذكر والأنثى لكي تقوم علاقة، لكن هذه الزنا من خلال السفاح إنما يجب أن تكون من خلال الزواج. هذه القناة التي شرعها الإسلام وأباحها الإسلام لتكون بين الذكر والأنثى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتسكن إلى هذه الزوجة، لتقوم علاقة بينك وبين هذه الزوجة من خلال عقد الزواج، من خلال ميثاق الزواج، من خلال مبدأ الزواج، ليس من خلال الزنا، ليس من خلال المصادقة، ليس من خلال السفاح، ليس من خلال اتخاذها خدينا. إذن عليك إذا أردت أن تقيم علاقة بين ذكر وأنثى، هذه العلاقة يجب أن تكون محدودة من خلال عقد الزواج ومن خلال ميثاق الزواج. إذن الإسلام عندما جاء أباح الزواج وحض على هذا الزواج ونهى المسلمين الذين يريدون أن يبتعدوا عن هذا الزواج ليخلصوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، اعتبر ذلك طريقا خاطئا. يدل على ذلك حديث الذي روي في صحيح البخاري، والذي يقول إن رهطا من الصحابة عليه الصلاة والسلام عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبروا أزواج النبي أخبروا هؤلاء الرهط عن عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أولئك الصحابة استقلوا هذه العبادة، فقالوا ربما يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعبد الله كثيرا، مع أنهم مخطئون في هذا الحقيقة، لا يعبد الله كثيرا لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، والآخر قال أصلي ولا أرقد، والثالث قال لا أتزوج النساء. فإذا كل واحد منهم اتخذ نهجا في العبادة، فقال الأول أنه سيصوم الدهر كله دون أن يفطر يوما، والثاني قرر أن يقوم كل الليل دون أن يرقد، والثالث أراد أن لا يتزوج لأن اعتبر الزواج كأن فيه تقليلا من شأنه عليه الصلاة والسلام. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ناداهم، قال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ فقالوا نعم. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أما أنا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أما والله يقسم الرسول عليه السلام أما والله إني لأتقاكم لله وأما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لهؤلاء الناس أنني مع أنني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فإنني أتقاكم لله، لن يكون أحد في تقوى الرسول عليه الصلاة والسلام، لن يكون أحد إلى قيام الساعة في عبادة الله في عبادة الرسول عليه السلام، لن يكون أحد مثل الرسول عليه الصلاة والسلام في خشيته لله وفي تقواه لله إلى قيام الساعة. ومع ذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم بجميع سنن الفطرة التي تجب عليه، لذلك يقول فإنني أصبت عبادته ولا تجعلها ناقصة كما يتوهم البعض، لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلقك كذكر وخلق تلك كأنثى إنما لتقوم هناك علاقة بين هذا الذكر وبين هذه الأنثى، لا لتستقدر هذه العلاقة، لا لتنتبذ هذه العلاقة. فإن الطريق الصحيح لعبادة الله سبحانه وتعالى أن يصلي الإنسان وأن يصوم وأن يقيم علاقته مع الأنثى من خلال زواج مشروع ضمن عقد وميثاق صحيح كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما بيّنت لنا السنة المشرفة. إذن أيها الأخوة الكرام، يبين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام في نهاية هذا الحديث فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا الذي يرغب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي تناسب الفطرة والتي توافق الفطرة والتي تتفق مع الجبلة التي خلق الإنسان عليها، فإن هذا الإنسان ليس من محمد عليه الصلاة والسلام، وليس من نهج محمد، وليس من طريق محمد عليه الصلاة والسلام. اللباس من الفطرة، أن تستر بدنك من فطرة الله التي فطرك الله عليها، أنت من فطرتك تحتاج إلى هذا. هناك أمور يستحي الإنسان أن يظهرها، يستحي الإنسان أن يبينها، هذا من الفطرة، وليس تزمتا وليس ابتداعا، إنما من الفطرة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا في قرآنه المحكم، في قرآنه الكريم، في قرآنه الشريف، في قرآنه العزيز، ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن آدم وحواء عندما أكلا من الشجرة وظهرت عوراتهما فإنهما أول ما بدأ به هما أخذ من ورق الجنة ليغطي عوراتهما، مما يدل على أن هذا اللباس هو شيء من الفطرة وليس شيئا مصطنعا، ليس شيئا إضافيا، إنما هو من فطرتك أنت تستحي أن تظهر كل بدنك لكل الناس. لذلك ربنا يقول ويا آدم اسكن أنت وبنو ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما من الناصحين، ودلهما بغرور. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. إذن أيها الأخوة الكرام، عندما بعد أن ظهرت عورات آدم وحواء مباشرة بشكل فطري بشكل تلقائي بشكل مباشر أخذا من هذه الأوراق ليغطيا عوراتهما، لأن هذا شيء تأباه الفطرة، تأباه النفس الصحيحة، النفس السليمة تجتهد في ألا تظهر كل بدنها. لذلك أيها الأخوة أختي الكرام، عندما يأمرنا الإسلام بأن نلبس، اعتبر هذا اللباس زينة، اعتبره جزء من التقوى، فهذا الأمر ليس تأخرا. البعض يحاول أن يصور أن هذا التعري الذي نجده في المجتمع الحاضر شيئا يجب أن نسعى إليه، الحقيقة أنه مناف للفطرة، مناف لما ركب عليه الإنسان. لذلك إن الحضارة الغربية قد أخطأت في هذا خطأ عظيما وستدفع الثمن، كما انهارت الشيوعية لأنها خالفت الفطرة في أمور، كذلك نؤكد بأن كل نظام يقوم على مخالفة الفطرة لا بد من أن ينهار، لأن الفطرة لا بد من أن تنتصر، لأنها من الله سبحانه وتعالى ولا تبديل لخلق الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيا أيها الإخوة الكرام، هذه أمور عظيمة في حق ديننا، في حق إسلام، مستوى إسلامنا، علينا أن نرتفع إلى مستوى إسلامنا، أن نكون واثقين من ديننا. هذا ديننا سينتصر، ديننا سيعود إلى التمكين في الأرض مرة ثانية، ديننا سيعود إلى قيادة البشرية مرة ثانية، لعدة حقائق أبرزها أنه دين الفطرة، أنه مع الفطرة، أنه دين الله سبحانه وتعالى، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن هذا أمر يجعلنا في منتهى الثقة بأن هذا الإسلام سيعود، مهما ادلهمت حولنا الأمور، ومهما أظلمت حولنا الأمور، ومهما أصابتنا من مصائب، ومهما أصابنا من ضعف ومن خور، لا بد من أن ينتصر هذا الإسلام، لا بد من أن يعود هذا الإسلام، لأنه دين الفطرة التي خلق الله الناس عليها. وهذا أمر لصالحنا، لكن علينا أن ندعو أيضا إلى هذا الدين، أن نظهر هذا الدين، أن نعرض هذا الدين، لأنه دين صحيح أننا ضعفاء، صحيح أننا الآن في وضع مأساوي في أكثر من مجال، لكن هذا الدين قوي، فعليك، فأنت عندما تعرضه حقائقه ستدخل إلى القلوب وإلى العقول. هذا الدين يناسب العقل البشري، يناسب الفطرة البشرية، فعليك أن تدعو إلى هذا الدين. لا تخجل، لا تخاف، ادعو إلى هذا الدين، ستجد حقائق هذا الدين هي التي تفعل فعلها في القلوب وفي العقول. وكما قلت، إننا واثقون بإذن الله وبعهد الله وبميثاق الله بأن هذا الدين سينتصر وسيعود مرة ثانية، لأنه دين الفطرة ودين الخلقة. بنفس الوقت أيها الإخوة الكرام، الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن هناك عدة أشياء من الفطرة. فنقل أبو هريرة في حديث صحيح قال خمس من الفطرة عن الرسول عليه السلام. يقول أبو هريرة قال الرسول خمس من الفطرة، هذه الأمور الخمسة هي الختان والاستحداد وتقليم الأظافر وقص الشوارب ونتف الآباء. وفي حديث آخر أيضا نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام عشر من هذه الأمور العشر. أيضا أضاف الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الخمس إعفاء اللحى، وبنفس الوقت الاستنشاق والاستنثار. أكد أن هذا الدين مع الفطرة، ويعلم الناس الحضارة، ويعلم الناس المدنية. هذه الأمور التي علمها الإسلام للبشرية كانت في وقت جاهلة، كانت في وقت الأعراب الذين هم في الجزيرة العربية، الحقيقة كانوا في وضع لا يقارن بالأمم الأخرى. مع ذلك الإسلام عندما دخل الإسلام إليهم جعلهم من أرقى الأمم، لأنه أعطاهم كل ما يناسب الفطرة وأمرهم بكل ما يناسب الفطرة. إذن علينا أيها الإخوة الكرام أن نأخذ بهذه الأمور التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام من الفطرة، وأن نعمل بها. والرسول عليه السلام يعني في حديث آخر أو الصحابة يقولون إنه وقت الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة في بعض الأمور التي يجب أن تنزع، مثل قص الأظافر ونتف الإبط والاستحداد 40 يوما. فيجب الإنسان ألا يعني يطيل أو يجعل هذه الأمور تمتد أكثر من 40 يوما، فعلينا أن ننتبه إلى هذا ونعمل بسنة الرسول عليه السلام ونكون واثقين من ديننا. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الساعة، قد قامت الساعة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استوى التراصم، استوى الصفوف، سد الفرج، فإن تسوية الصفوف بتمام الصلاة. يتم الصف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الله أكبر. سمع الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون.
أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
We want to remind you about some things. Number one is that don't forget the meeting today after Maghrib. We have a lesson by the Sheikh. Please try to take advantage of this. It's very convenient to have the Sheikh in your city. This is very convenient, and if you need to increase your knowledge, please try to make it. Come here and try to make it. Number two is don't forget the donations. Also, we have the sport activity on Sunday at 6 o'clock. 6 o'clock. Also, we need to collect some donations for the brothers in India. We told you last week about what's happening with them. There were floods in some cities, Muslims. Please try to donate generously because they are in need. Well, we have, obviously you can listen what's happening there. There's a pizza, and there's Pepsi and soda. 50 cents for the soda, $1 for a piece of pizza for the masjid. So if you want to participate in that, that's also good. We would like to consult now, whoever is leaving, please leave quietly. Don't start
program here, that means it's not filling up in that sheet.
Also, we have a sheet of paper there on the bulletin board. If anybody has some time to contribute for cleaning the masjid, please put your name there and the date. Also, by the way, there's something, news came from CARE, the association that's doing some lobbying for the Muslims in Washington. Please take one of the slips from Brother Abdullah. Please, $1. For the Indian donation, the brother is standing there and collecting the money. Ordering Muhammad to stick fast to the correct the religion of Islam, which is according to the fitra, according to the nature of the human being, which Allah subhanahu wa ta'ala created everybody on, and the nature of all the universe. Allah says, and there is no change for the creation of Allah. This is the valuable religion, Allah says. This is the valuable religion, but a lot of people do not know. So Allah subhanahu wa ta'ala had ordered Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and all the Muslims to step fast with this religion, to follow this religion, because it is the valuable religion, the precious religion from Allah subhanahu wa ta'ala, the one that is going along with the nature of the human being in which Allah subhanahu wa ta'ala created them on. The Sheikh say that was one of the biggest reasons for Islam to be established on earth and to stay for 14 centuries, where other ideologies or other religions, Islam, stayed and controlled for 1400 years, and it led the Muslims, it led the people, not only Muslims, for their best. For the best in their life, for you know, justice, freedom, the respect for human, and all the good things that Allah subhanahu wa ta'ala ordered in this religion. That's why Allah says, أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Don't he know the one who created, and he is the one who is the source of wisdom. Indeed, he is the one who knows the best, subhanahu wa ta'ala. That's why his religion is the best. The Sheikh emphasized that this fact was the reason behind Islam standing and staying powerful for a long time. In the meantime, a lot of other ideologies, like you said, did not stand and did not stay for long. And why is that? He gave an example. Number one, he said that every human being is created to worship Allah subhanahu wa ta'ala, to worship something. Every human being is created with this nature. And for example, the Sheikh said that Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala had taken the promise from every human being before he was created. When he was in the, all of us were in the body of our father Adam. Allah subhanahu wa ta'ala took in a way that he knows best, he took the promise from each and all of us that we worship him, that he is our Lord, and that we should worship him alone. Allah subhanahu wa ta'ala is reminding us about this fact in the Quran, saying, so that you do not